أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع اليوم في المعاطاة، والمعاطاة هو التقابض بين الطرفين دون الاستعانة بالألفاظ. الألفاظ التي تستعمل عادة بمن؟ كصيغة وكإنشاء للإيجاب وللقبول، ما يعبر عنه بالبيع اللفظي. فبحث هذا مستقل يعبر عنه ببحث المعاطاة. نحن فيما سبق انتهينا إلى تعريف البيع على ما عرفه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنه إنشاء تمليك عين بمال. أما بالنسبة إلى المعاطاة قد لا ينطبق عليها هذا التعريف، لأن عملية إنشاء ما موجودة، وإنما هي عملية أخذ وعطاء، دفع وقبض، نقل وانتقال بدون ألفاظ. هاي العملية التي يعبر عنها بالمعاطاة بيع أم لا، تفيد الملك أو لا تفيد الملك، بحثنا هذا. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الكلام في المعاطاة. اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة من الفقهاء كالمحقق الكركي والشهيد الثاني والسيد صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ماذا عرفوا المعاطاة؟ أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، عملية عطاء والأخذ. أعطيك كتاب وآخذ القلم، أعطيك قلما وآخذ الدرهم، أعطيك قطعة قماش وآخذ دفترا، أعطيك خاتم وآخذ مسبحة بدون ما نتكلم، بس أنا أعطي شيئا وآخذ شيئا آخر. فعرفوا المعاطاة، قالوا: أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. ولمن أنا أعطي كتابان وأخذ ديناران أنوي العوضية، لمن أعطي قلمان وأخذ خاتمان أنوي العوضية، بس لا أتلفظ بما يدل على بعتك، اشتريت، قبلت، ألفاظ ما موجودة. فإذا المعاطاة تحتاج علما، تحتاج إلى طرفين، معطي وآخذ، لأن المعاطاة من باب المفاعلة، وباب المفاعلة متقوم بطرفين كالمذاكرة كالمباحثة كالمداعبة، تتقوم بمن؟ تتقوم بطرفين من حيث الفعل. المذاكرة فعل منين؟ من طرفين. والمباحثة فعل من طرفين، كذلك الملاعبة فعل من طرفين. فالمعاطاة هي من هذا الباب أيضا، فيوجد فعل من طرف وهو عملية إعطاء، وفعل آخر من طرف آخر هو عملية الأخير. هذا واضح إن شاء الله. قال: وهو يتصور على وجهين. قال المعاطاة التي هي عبارة عن الأخذ والعطاء على نحو الفعل ليس على نحو اللفظ. يقول تتقوم قد تتصور على نحوين، بعدين ايش راح يضيف لنا؟ سوف يضيف نحوين آخرين. ايش قد المجموع يصير؟
أربع
أنحاء. المعاطات لها أربع أنحاء، أربع صور. إما الصورة الأولى هي حقيقة المعاطات، أو الصورة الثانية، أو الصورة الثالثة، أو الصورة الرابعة. نجي وحدة وحدة. قال وهو يتصور على وجهين، أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه. هذا الصورة الأولى لمعنى المعاطات. عندما أتي إلى السوق فأجد كتابا، أطلع من جيبي دينار، أضع الدينار في يد البائع وأأخذ الكتاب. لم أقل اشتريته، ولم يقل البائع بعته، إنما هي عملية فعل فقط، عملية أخذ للكتاب وإعطاء المن للدينار، معاطات. يقول المعاطات إذا كانت بهذه الكيفية فهي عملية إباحة، أبحت للبائع أن يتصرف بالدينار، وأباح لي أن أتصرف بالكتاب. فإذن المعاطات تفيد الإباحة ولا تفيد الملك. لما نطيت الدينار على نحو المعاطات لم أملكه الدينار، أبحت له أن يتصرف به. خير يشتري به طعام، خير يشتري به شراب، خير يدفع إلى من اقترض منه سابقا، أبحت له أن يتصرف بالدينار. وهو لما نطاني الكتاب ما ملكني الكتاب، وإنما أباح لي أن أتصرف بالكتاب، إباحة ملكية ما أقول. هاي الصورة الأولى، قالوا بأن المعاطات بيع يفيد الإباحة ولا يفيد الملك. أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه. أبيح لك ولا أملكك. الثاني، الصورة الثانية، أن يتعاطيا على وجه التمليك. لما أعطي الدينار وآخذ الكتاب فأنا أملك الدينار له وهو يملك الكتاب لي، بس ألفاظ ماكو، ألفاظ ماكو، إنما يتم هذا قصدا وفعلا دون الاستعانة بأي لفظ يدل على بعت واشتريت وقبلت ورضيت، ماكو ألفاظ. لذلك قيل بأن الإباحة ماذا تفيد؟ تفيد التمليك. قال وربما يذكر وجهان آخران، هاتان صورتان للمعاطات. الصورة الأولى المعاطات تفيد الإباحة، والصورة الثانية المعاطات تفيد التبليغ. قال ويوجد هناك على ما في الجواهر، ويوجد هناك صورتان أخريان، حتى المجموع يصير أربع صور. وربما يذكر وجهان آخران، أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه. يقول قد يقال بأن الصورة الثالثة من صور الإباحة، من صور المعاطات،
أنني عندما أذهب إلى السوق فأجد كتابا وعندي دينار، أضع الدينار وأخذ الكتاب، لا أقصد البيع والشراء ولا أقصد الإباحة، يعني هذا عملية فعل محض. أنا وماشي ببيت الدينار خذت الكتاب وطلعت، لم أقصد بيعا ولم أقصد شراء، لم أقصد أن أملك الدينار ولا هو قصد أن يملكني الكتاب، كذلك لم أقصد أن أبيع له الدينار ولم يقصد هو أن يبيع لي الكتاب. قال هاي أيضا قد تكون صورة من صور المعافاة. الثاني من الصور المحتملة اللي هي حسب تقسيمات الصورة الرابعة أن يقصد، يعني كل منهما، الملك المطلق دون خصوص البيع. الصورة الرابعة يقول إنني عندما أضع الدينار وأخذ الكتاب، أنا عندما وضعت الدينار أقصد أن أملكه الدينار، بس مو ملكية بيعية وإنما ملكية مطلقة، لأن التمليك ما منحصر بالمال، ما منحصر بالبيع. إذا مات الإنسان الورثة يملكون، هل اشتروا الميراث؟ هل الميت باع الميراث للورثة؟ لا، ملكية، إلا أنها ليست بسبب البيع. فالملكية أعم من البيع كما لا يخفى، الملكية أعم من البيع. بني هبة وغير هبة، كلها أنواع الملكية، ملكيات بإرادة، ملكيات دون اختيار كالميراث. إذن فأنا أذهب إلى السوق فأضع دينارا بنية أملك الدينار لصاحب الكتاب، مو على نحو البيع أملكك، ملكية مطلقة، وأأخذ الكتاب وهو ماذا يقصد؟ أن يملكني الكتاب، بس مو بيع، مو ملكية بيع، إنما ملكية ماذا؟ ملكية مطلقة. يقول ترى المعافاة لا تخلو من أحد هذه الصور الأربعة، إما أن تكون المعافاة تفيد الإباحة، فمن دفع الدينار أباح للبائع أن يتصرف بالدينار، ومن أعطى الكتاب أباح للمشتري أن يتصرف بالكتاب، إباحة. أو الصورة الثانية تمليك على نحو البيع بس بدون ألفاظ، من أخذ، من دفع الدينار ملكه، ومن دفع الكتاب ملكه. الصورة الثالثة لا تمليك ولا إباحة، شافتين، لا لفظ ولا قصد، أخلي كتاب، أخلي دينار أخذ الكتاب، أخلي كتاب أخذ المصباح، أخلي خاتم أخذ قلم، لا أقصد تمليك ولا أقصد إباحة. الصورة الرابعة أقصد تمليك بس مو تمليك البيع، تمليك ماذا؟ مطلق، أملكك هذا الكتاب وتتملك الدينار، أنا أخذ الدينار وأنت تأخذ الكتاب على نحو الملكية المطلقة، مو ملكية البيع، وكل واحد روح طريقه. هذا بيه قصد، بس ليش ما بيه قصد؟ ذلك ماكو، لا يقصد إباحة ولا يقصد تمليك، ذلك يجي يخلي ويروح، يخلي ويروح، لأني واضحات إن شاء الله. أيهما الصحيح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ويرد الأول. الأول شو المقصود من الأول؟ لا، المقصود من الأول مو قال وربما يذكر وجهان آخران، هذان الوجهان الآخران ضعيفان لذلك راح يرد عليهن. يقول احنا اصل البحث ترى بالوجه الاول والثاني، داخل إباحة وتمليك. أما هذان الوجهان اللي إحنا سويناهن رقم 3 ورقم 4 قادني ما ضعيفان، لا يصار إليهن ولا يلتفت إليهن، ومن تعب أنفسنا في تحقيقهن ضعيفان. فلذلك قال ويرد الأول، يعني الأول من الأول أحد المحتملين اللي إحنا عبرنا عنه رقم جد ثالث، رقم الثالث عبرنا عنه، قال بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة أو من العناوين الخاصة. قال هذا الثالث، الثالث حسب تقسيماتنا الثالث المحتمل المقترح المذكور في الجواهر. ماذا يقول؟ ما هي المعاطاة؟ يقول المعاطاة أن أمشي في السوق فأجد كتابا أريده فأضع دينار وأخذ الكتاب، لا أقصد ملك وتمليك ولا أقصد إباحة. قال هذا أمر غير معقول، هذا أمر غير متصور، لا يمكن لنا أن نتصور إنسان يضع أموال عند إنسان، يضع كتاب عند إنسان، يضع قلمه، يضع ثوبه، يضع دابته عند إنسان دون أن يقصد شيئا من هذا الوضع، أضع إيده على أموالي دون أن أقصد أن يده أي يد، يد مشتري، يد أمانة، خليت الكتاب عند عارية، أقرضت الكتاب، أجرت الكتاب، وهبت الكتاب، ما يصير. كل فعل لا بد معه منين؟ من قصد. أما إذا قال أنا ما عندي قصد، ما كان عندي قصد أبدا، يقول لي هذا فعلك شنو فعلك؟ عبثي، هاي أفعال عبثية، هاي أفعال عبثية. الإنسان عندما يضع كتابه عند زيد، يضع ديناره عند عامر، لا بد من وجود قصد، والقصد منحصر في من منحصر، لو بعت له، لو انطيت هبة، لو أجرت له، لو خليت عند أمانة، لو عارية، لو وديعة، تعال احكي. أما الوضع دون قصد وتسليط الغير على أموالك دون قصد، هذا غير متصور. هذا حتى الطفل، حتى الطفل عنده قصد عندما يضع الأشياء في أماكنها. يقول فإذا الصورة الثالثة هي صورة ضعيفة ولا يمكن الالتزام بها، المعاطاة مو هالشكل، هذا ليس معاطاة. ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العناوين الخاصة كالهبة وما شاكل ذلك. زين الثاني شلون الثاني؟ قال الثاني أيضا ضعيف ويرد. الثاني حسب المحتمل، يعني يا رقم عندنا الرابع، الرابع على أنه دافع الدينار وأخذ الكتاب بأي قصد؟ بقصد الملكية المطلقة. قال لم أقصد أنني ملكت هذا بالبيع، ملكته ملكية مطلقة ما مقيدة بالبيع. قال والثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير. يقول ماذا تقول أنت عندما ذهبت إلى السوق ووجدت كتابان، خليت دينار بعنوان تمليك صاحب الكتاب لهذا الدينار، مملك صاحب الكتاب هذا الدينار، وأخذت الكتاب بأي عنوان؟ بعنوان أنك تملك الكتاب، وصاحب الكتاب نوى بأنه ملك الدينار وملكك الكتاب. هذا شنو عبر عنه هذا؟ هذا نعبر عنه تمليك عوض بمال، تمليك مال بمال، وهذا هو البيع. كونك تقصد بأن هذا ليس بيعاً، بس جميع أركانه، جميع شرائطه، هو شرائط من وأركان من؟ أو أركان البيع، سواء قصدت البيع أو لم تقصد البيع، هو بيع، هذا بيع، مبادرة مال بمال. يعني يصير واحد يصلي ويقول أنا قصدت هاي صوم مو صلاة، يصير؟ يقول له اقصد ما تشاء هذه صلاة، يحج ويقول هذا اعتكاف، يقول له اقصد ما تشاء هذا حج. فأنت عندما تقول تأتي بالبيع وتقول أنا لم أقصد تمليك البيع وإنما قصدت التمليك المطلق، يقول له هذا قصدك لا قيمة له، ما وقع بالخارج بيع، ما وقع بالخارج بيع، هذا واضح. نعم يظهر من غير واحد منهم، يعني من الفقهاء كالعلامة الحني والمحقق الكركي والشهيد الأول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك، كون التمليك المطلق أعم من البيع. هذا صاحب القول الرابع، صاحب الصورة الرابعة، الذي يقول بأن المعاطاة تمليك مطلق ليس تمليك بيع. احنا ايش قلنا له؟ قلنا له ما وقع في الخارج مبادلة مال بمال، تمليك عين بمال، تمليك عين بعوض، ما وقع في الخارج بيع. ايش نسجله بيع. فهو اكو اشكال مقدر، قال خاف ما اكو عندكم شيء اسمه تمليك مطلق، لذلك اشكلتم علي. ليش انا قاصد تمليك مطلق؟ اوليس العقود تتبع القصود؟ انا لم اقصد البيع وقصدت التمليك المطلق من عملية مبادلة الدينار بالكتاب. لماذا رفضتم؟ هل رفضتم لان في مصطلحاتكم وفي ابحاثكم ماكو شيء اسمه تمليك مطلق؟ كل تمليك لابد ان ماذا يكون؟ تمليك خاص، لو بيع، لو هبة، مو شكله، لا لو قرض، وعنوان تمليك عام ما عندكم. قالوا لا عندنا بالفقه عنوان التمليك العام، بالفقه موجود عندنا. وبي مثال ايش؟ اذا كان انسان عنده شاة، وهذه الشاة او البقرة بها حليب، بعت حليب هذه البقرة لمدة شهر، بعت حليب هذه البقرة لمدة شهر، هنا مش قد راح تطلع حليب لمدة شهر؟ ما معلوم، احتمال تطلع مثلا 100 كيلو حليب خلال الشهر، احتمال 90 كيلو، احتمال 80 كيلو، احتمال اكثر، احتمال اقل، لا نعلم. هذا البيع صحيح او ليس صحيحا؟ صحيح. قالوا في التمليك العام، هذا تمليك عام، خلال الشهر ما ينتج من حليب من هذه الشاة او من هذه البقرة او من هذه الناقة فقد بعته على نحو التمليك العام، وانت اشتريته على نحو التمليك العام. اذا قلنا تمليك البيع شو يصير عندنا مشكلة؟ ان المبيع لابد ان يكون معلومة منضبط الكمية، انت ما تدري ايش قد راح تبيع 80 كيلو لو 100 كيلو، والمشتري ما يدري ايش قد راح يشتري 80 كيلو لو 100 كيلو. فالفقهاء فرارا من هذا الاشكال عبروا عنه بالتمليك العام، قالوا هو اعم من البيع، هذا تمليك ولكنه اعم منين؟ اعم من البيع، حتى اذا اكو اشكاليه فيما لو كان بيعا لا تجري. بقول له اكو عنوان تمليك عام اكو، بس في المعاطاه لا يجري، يجري في مثل بيع حليب الشاة وبيع حليب البقرة يجري التمليك العام، وأما المعاضات لا يجري. معاضات لو إباحة لو ملكية، راح نطعم هاي النتيجة بعدين، إحنا نتعارض على هذه المعاضات، إما إباحة وإما ملكية. نعم يظهر من غير واحد من الفقهاء في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق أعم من البيع. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها، يعني حكم من؟ حكم المعاضات، أنها مفيدة لإباحة التصرف. بلي المشهور قالوا، المشهور قالوا المعاضات تفيد الإباحة ولا تفيد المين. مثل من؟ كالشيخ الطوسي والشيخ الحلبي والسيد ابن زهرة وابن إدريس والعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جميع هؤلاء الفقهاء قالوا بأن المعاضات تفيد الإباحة لأنها ليست بيعا لفظيا يفيد الملك، بل هي تفيد الإباحة. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك بسلب إحدى العينين فضلا عنهما، هاي إضافة من عندي، فضلا عنهما. نذهب إلى هؤلاء الفقهاء المشهور الذين قالوا بأن المعاضات تفيد الإباحة، يعني الإباحة إلى يوم القيامة شلون يعد في الإباحة؟ الإباحة كما لا يخفى عليكم أمر جائز وليس أمرا لازما. أبحت لك أن تقرأ بالكتاب، إيش وقت ما أقول لك رجع لي الكتاب ترجع لي، ورا يوم ورا أسبوع ورا شهر ورا سنة، إيش وقت ما أقول لك رجع لي الكتاب ترجع لي؟ فإذا قلنا بأن المعاضات إباحة فقط، معناه سوف يبقى هذا العقد متزلزلا إلى أن شي يصير، إلى أن طالبني بالإرجاع. قال لا، الفقهاء عندهم قاعدة، هذا العقد المتزلزل، هذه الإباحة الجائزة تتحول إلى اللزوم إذا تلف أحد الحينين. يعني عندما أبيح لك الكتاب وتبيح لي القلم، إذا بعت الكتاب صارت الإباحة لازمة، صارت ملكية بعد. بس إذا الكتاب موجود عندك والقلم موجود عندي ورسله، قلت خذ قلمك واعطني كتابي، قال لازم، لازم ترجع القلم تاخذ، يعني لازم ترجع القلم وترجع هذا. لماذا؟ قال لأن هذه الإباحة ما زالت إباحة، لأن العينين ما زالا باقيان. بس إذا أحد العينين تلف بعد ما تقدر تسوي عملية الإرجاع، تتحول الإباحة إلما تتحول بواسطة تلف أحد العينين فضلا عن تلفهما، تتحول الإباحة إلى ملكية بعد. فقال المشهور بأن المعاضات تفيد الإباحة ابتداء وتفيد الملكية عند تلف أحد عوضين أحد العينين. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين. وعن الشيخ المفيد رحمه الله وبعض العامة ينسب إلى أحمد بن حنبل ومالك بن أنس من العامة، مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، القول بكونها لازمة كالبيع. أول من نسب إليه القول بأن المعاضات بيع يفيد الملك من علمائنا هو الشيخ المفيد رحمه الله، والباقين كلهم ماذا قالوا؟ كلهم قالوا ان المعاضاة تفيد الاباحة ابتداء. وعن العلامة الحلي رحمه الله في النهاية احتمال كونها كون من؟ كون المعاضاة بيعا فاسدا في عدم افادتها لاباحة التصرف.
دور العلامة بعد سوى ايه؟ قال اصلا الاباحة المعاضاة
كالبيع الفاسد، حتى اباحة ما تفيد. شلون انا لما ابيع لك بيع غير جامع للشرائط لا يحق لك ان تتصرف فيه بس بالمبيع؟ الصبي لا يحق له ان يبيع. الصبي باع لك كتاب، هل يحق لك ان تتصرف بالكتاب؟ بيع الصبي فاسد. فالعين المقبوضة في البيع الفاسد لا يباح لك ان تتصرف بها. العلامة الحلي رحمه الله في التحريض او في النهاية، العلامة الحلي رحمه الله في النهاية ماذا قال؟ قال المعاضاة كالبيع الفاسد، وكما ان البيع الفاسد لا يفيد اباحة كذلك المعاضاة لا تفيد اباحة. هذا صار عندنا رأي ثالث. الرأي الاول المعاضاة تفيد الاباحة ابتداء وهو رأي المشهور. الرأي الثاني ان المعاضاة بيع تفيد التمليك وهو قول الشيخ المفيد. القول الثالث قول العلامة رحمه الله في النهاية بأن المعاضاة يحتمل أن تكون بيعا فاسدا لا تفيد حتى الإباحة. ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاضاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك. قال إحنا كلامنا الآن في المعاضاة، نقطة النزاع لازم نعرفها حتى ننطلق من عندها. المعاضاة تفيد الملك والتمليك أو تفيد الإباحة فقط؟ بعدين راح يجي يذكر كلمات الفقهاء ويطلع من عندها ناتج. مو رواية ما عندنا، إحنا لو عندنا آية لو عندنا رواية رأسا نرجع علما إلى الأدلة، بس المشكلة ما عندنا ما يدل على أن المعاضاة تفيد التمليك أو ما يدل على أن المعاضاة تفيد الإباحة. فراح يطلع المين يروح؟ يروح لكلمات الفقهاء. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ علامة الحلي ماذا قال؟ الشهيد الأول، الشهيد الثاني، شيخ فلان، سيد فلان ماذا قالوا؟ يطلع بنتيجة يقول ذولة كطبقة من الفقهاء فاهمين نصوص الأئمة المعصومين عليهم السلام، فاهمين الجو الشرعي العام، شو شي يقولون حول الإباحة؟ أنا أقبل بما يقولون. معاضاة. قال الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني. يا معنى معنى التمليك. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله يعني وحصول الملك بعده يعني بعد التلف لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين. يقول المشهور ماذا قال؟ المشهور قالوا بأن المعاضاة تفيد الإباحة ابتداء وتفيد التمليك بعد من؟ بعد تلف أحد العينين. قال هذا القول هل يجتمع مع القول بالتمليك؟ ما يجتمع. القول بالتمليك يتناقض التمليك ابتداء، القول بقصد التمليك ابتداء يتنافى مع القول بقصد الإباحة ابتداء. وإحنا نريد نوفق بين من وبين من؟ بين القولين. يقول فانبرى المحقق الكركي رحمه الله لحل هذه الإشكالية، قال نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم كلام المشهور على الملك الجائز المتزلزل، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين. المحقق الكركي قالوا أين أصل المشكلة؟ وين أصل المشكلة؟ قلنا لا أصل المشكلة. المشهور ماذا قالوا؟ المشهور قالوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة ابتداء، وإذا تلفت إحدى العينين تتحول الإباحة الجائزة إلى لازمة إلى تمليك. قال أنتوا ايش تبدون؟ قلنا لا إحنا نريد إن الإباحة ماذا تفيد؟ إن المعاطاة ماذا تفيد؟ التمليك. قال ما تناقض، هاي إباحة ابتداء تمليك استدامة. فقصد التمليك موجود في ضمن الإباحة. هذا لما أبيح لك الكتاب وأعلم أن الكتاب لو تلفه البيع شي يصير معاباه وفيه التمليك. قال إن شاء الله ما في مشكلة. نزل الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، يعني أن المشهور عندما قالوا المعاطاة تفيد الإباحة يقللهم المعاطاة تفيد الملك المتزلزل. الإباحة هي لها اسم آخر، شنو اسمها الآخر؟ ملك متزلزل. لأن هاي الإباحة بمجرد أن يتلف أحد العينين شو تصير؟ ملك صر. فإذن الإباحة في كلمات المشهور هي ملك متزلزل، نفس المعنى. شيلوا الإباحة خلوا ملك متزلزل يقبلون. أصحاب الإباحة يقبلون، قالوا نعم الملك المتزلزل إباحة، واللي يردون عنوان الملك يقبلون، قالوا ملك، جبتوا لنا عنوان الملكية. يقول فلا مانع عندنا من ذلك أن نفسر الإباحة بالملك المتزلزل، والملك المتزلزل نفسر بمن؟ بالإباحة، ونجمع ما بين الأقوال وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين. وحقق ذلك المحقق الكركي رحمه الله، وحقق ذلك في شرحه على القواعد وفي تعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. قال أنا أريد أسوي صلح، أريد أسوي موافقة. الصلح والموافقة هاي النتيجة. من قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة لا يتعارض قوله مع من قال بأن المعاطاة تفيد الملك، إلا أنه ملك متزلزل والملك المتزلزل إباحة. لأن بمجرد أن هذا العين تكلف هاي الإباحة تصير ملك مستقيم. لكن بعض المعاصرين يعني كالشيخ صاحب الجواهر رحمه الله لما استبعد هذا الوجه، يا وجه المحقق الكركي رحمه الله، التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة. قال محل النزاع مو مسألة الإباحة الجائزة التي تتحول إلى لازمة بتلف إحدى العينين، لا، إنما ناظر إلى الإباحة بما هي إباحة بغض النظر عن من؟ عن لزومها بعد التلف. يريد يسد الباب عليه من؟ يريد يسد الباب على المحقق الكركي، يقول له هذا الجمع مالتك ما قبله، أنت تنظر إلى الملك المتزلزل الذي يساوي الإباحة القابلة لكونها تمليكا. قال لا، أنا أتكلم الإباحة بما هي إباحة والملك بما هو ملك، ما أقدر أجمع بينات. الملك شيء والإباحة شيء آخر. فغض النظر عن أن العين إذا تلفت تتحول الإباحة إلى ملك، قال هذا أمر شنو؟ هذا فرضية، هاي فرضية. ورجح الشيخ صاحب الجواهر بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل لمن؟ للملك. وليست الإباحة التي هي ماذا؟ التي هي يمكن أن تكون ملكا. مرة الإباحة يصح أن تكون ملك المتزلزل، والملك المتزلزل إباحة، قال لا هذا ما أريده، أنا أقصد الإباحة بما هي هي والملك بما هو هو، بينهما تقابل وتنافس. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، قال قدماء الأصحاب عندما قالوا المعاطاة تفيد الإباحة، يعني شنو الإباحة؟ مو الملك المتزلزل، يعني الإباحة بما هي هي، بما هي تقابل وتنافر عنوان الملك. وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك، قال ما كنت شيء، عبائر الفقهاء يظهر منها أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولا يظهر منها أن المعاطاة تفيد الملك أو تفيد الملك المتزلزل كي تجمع مع عنوان الإباحة. قائلا صاحب الجواهر إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. يقول بناء على هذا القول كيف يقصد المتعاقدان الملك وش يتحقق بالخارج؟ إباحة. قال هذا أي طالب يكون ما يحكي به، شلون يجيني واحد يريد يجمع بين العبار يطلع بهاي النتيجة؟ قال ما يصير، عيب هذا الحكي. والإنصاف إنما ارتكبه المحقق الثاني رحمه الله في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب. هسه احنا شو راح نحتاج يا بتوا؟ العركة ليه ما صارت؟ صارت العركة على أنه مجموعة من فقهائنا لما ذكروا المعاطات ذكروا أنها تفيد إباحة، بعضهم قال تفيد الإباحة بما هي هي، بعضهم قال تفيد الإباحة على نحو الملك المتزلزل، بعضهم قال لا تفيد الملك. اقرأ عبائرهم زين. الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله قال ليش ندوخ انفسنا، خلينا نجيب عبائرهم ونقراها ونحللها ونطلع بنتيجة. لذلك قال مثل الشيخ بن مبسوط والخلاف والحلي ابن إدريس في السرائر والسيد ابن زهرة في الغنية والحلبي في كتابه الكافي والعلامة في كتابه التذكرة وغيرها، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم ايش؟ في عدم الملك، حتى المتزلزل في عدم الملك مطلقا كما ستعرف، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه. يا بوين نزاعنا بالمعاطات؟ والله قصد الإباحة من المعاطات ولم يقصد التمليك، قال هذا بعيد أن يظهر من عبائرهم، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى إن المعاطات قصد الإباحة دون قصد التمليك. ثم قال ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك متزلزل كما صنعه المحقق الكركي رحمه الله، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيات مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول وبالله التوفيق يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد.